السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نستكمل معا قصة أصحاب الأخدود وما فيها من العبر العظيمة. في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلام لما ولد الدابة أنه قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس. ذكرنا أن هذا الجزء فيه إثبات كرامات الأولياء. كرامات الأولياء يعني شيء خارق للعادة يجري على لسان مؤمن تقي، الذين آمنوا وكانوا يتقون يكرمه الله عز وجل به. إذن الخوارق العادات التي تجري على يد كافر ليس بمؤمن أو حتى فاسق ليست كرامة، ممكن تبقى من الأحوال الشيطانية. الشياطين قد تأتي بأشياء خارقة للعادة. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ممكن يحمل العرش بلقيس إلى من اليمن إلى بيت المقدس في عدة ساعات في هذا الزمن البعيد ويحمله وحده. الغرض المقصود ان ممكن خوارق العادات تجري على يد كافر او فاسق لا تكون كرامة. الكرامة ما يكرم الله به المؤمن التقي الذين امنوا وكانوا يتقون. كافر تجري على يده خوارق عادات كما ذكرنا احوال شيطانية، الشياطين تبين على ذلك. غير تقي ان البعض كما ذكرنا يجعل انه ممكن يبقى كرامة دي حاجة وهو بعد كان قبل شوية كان ايه كان بيفعل الفاحشة. هذا من افظع الكلام وافسده لانه مخالف لنصوص القرآن. نصوص القرآن ان المؤمن لابد ان يكون ان الولي لابد ان يكون مؤمنا تقيا. اما ان هو يقع في الفواحش ويقال ان ايه المانع يعني ان هو يبقى يمشي على الماء بعد ذلك، يمشي على الماء يخدع به من يخدع، لكن ليست كرامة. الكرامة لابد أن تكون تعين على طاعة الله سبحانه وتعالى أو تجري على من على يد من يطيع الله عز وجل. كما ذكرنا قضية السن، قضية قدم المدة ليست عبرة. ممكن يبقى إنسان مقبل على الله بقلبه محب لله عز وجل حديث الالتزام بالدين وحديث الطاعة صغير السن ومن أولياء الله الصالحين. بالتأكيد أن أكثر من سيفرح بهذا الخبر أن الله استجاب دعاءه وأن الله عز وجل مكنه من قتل الدابة سيفرح به الراهب. فأتى الراهب فأخبره فقال: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. الراهب كان شخصية عظيمة جدا، كان رجلا مخلصا متواضعا. ليست قضية أنه الكبير الرئيس المعلم السابق تشغله. أي بني يا بني يا ابن الصغير، كلمة جميلة جدا أصبحت نادرة في قاموس استعمالنا. يجوز للرجل المعلم أو الكبير أو غير الأب أن يستعمل كلمة يا بني لغير ابنه على سبيل التلطف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني. بوب عليها الإمام البخاري باب أن يقول لغير ابنه يا بني. وكذا استعمل الأنبياء والصالحون كلمة يا بني في التوجيه والتربية. أتمنى أن يستعملها الآباء والأمهات: يا بني يا ابني الصغير. لأن البنوة فيها حب عظيم جدا والصغر جانب مزيد من المحبة. بدل أنت يا ولد أنت يا ولد أنت يا بنت التي يستعملها الكثير جدا من الناس. هو الشخط والنطر هو عند المعلمين والآباء والأمهات، لكن يا بني أي بني. والحاجة العجيبة من تواضع هذا الراهب أن قال أنت اليوم أفضل مني. ممكن الصغير يسبق الكبير، ممكن التلميذ يسبق المعلم، ممكن اللي عبد ربنا مدة وجيزة يسبق اللي عبد ربنا مدة طويلة، ممكن. ليه التفاضل ده؟ أو ليه ممكن؟ ممكن لأجل ما في القلوب. تفاضل الناس بالأعمال القلبية أعظم من تفاضلهم بالأعمال الظاهرة. ممكن واحد يصلي كتير ويصوم كتير وغيره يكون قلبه أكثر حبا وخوفا ورجاء لله يسبق، ده عمل صالح وده عمل صالح، لكن تفاوت ما في القلوب أعظم. أبو بكر رضي الله عنه سبق الأمة بعظيم صدقه ويقين، ذلك هو الصديق، شيء وقر في قلبه من العلم والخشية والحب لله عز وجل. أعمال القلوب هي أكثر ما ينبغي أن نهتم به. كان في قصة طريفة أحد الإخوة حكاها لي، أنه هو صغير كان قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم حتى تتورم قدمه، فقال أنا عايز أصلي لغاية ما أجد تورم، فدور على يعني شيء، يعني حد بيطول في الصلاة جدا عدة ساعات، كل شوية يبص على رجله هي ورمت ولست ما ورمتش، ولم يخشع في الصلاة كما ينبغي طبعا للمهتم برجله، فذهب إلى أحد الشيوخ الأفاضل فقال له يا بني ابحث عن قلبك ولا تبحث عن رجلك. فأهم حاجة اللي كنا عايزين نسبق لربنا سبحانه وتعالى أن نهتم بأحوال قلوبنا بحبنا لله عز وجل. الراهب لم يتكبر، لم يحسد، لم يكتم ما علمه من الأدلة من أن هذا الغلام له مستقبل عظيم، بل هو اليوم صار أفضل من الراهب. لماذا؟ لأنه يريد الخير للناس، ولأنه قبل ذلك يحب الله عز وجل أعظم الحب. أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، أن الله يستجيب دعاءه، أن الله يقدره على خوارق العادات في جانب القدرة والتأثير، بالإضافة إلى الهداية التي هداه الله لها جانب الكشف عن الحق، كشف الله له طريق الحق وأقدره على فعل الخير. قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى. من أين علم الراهب أنه سيبتلى؟ من سنة الله الماضية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ يبقى اللي فاكر أن السكة هيبقى كلها ورد يبقى مش عارف السكة. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. قبل ما يطلعوا يبقوا عارفين إن هم هتبقى في مطاردة، إنكم متبعون. هذا الطريق معلوم ليس سهلا، طريق الالتزام بطاعة الله، طريق العمل لدين الله لا يمكن أن يكون مفروشا بالورود دائما. هو فيه أنواع من اللذات التي لا يوجد مثلها في غير هذا الطريق، لكن ستكون هناك عقبات، ستكون هناك امتحانات، وإنك ستبتلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. لذلك قضية البلاء والامتحان لابد أن تكون منا على بل دائما حتى لا نفزع إذا أصابنا البلاء. وقال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، البلاء بالخير والبلاء بالشر، البلاء بالسعة والبلاء بالضيق، البلاء بالإشراق والبلاء بالإحراق. الإشراق بالسعة فتنة الدنيا، والبلاء بالإحراق بنقصها والألم الذي يكون فيها والحرمان من بعض الأشياء فيها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك نقول كل من يسير في طريق الأنبياء لابد أن يبتلى. قيل الإمام الشافعي رحمه الله أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. السؤال غلط أصلا، لابد أن يبتلى قبل أن يمكن، لابد أن يمتحن. قال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الصبر والثبات، لا بد من الصبر عند المحن، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية. فاعتبروا الراهب لا يبحث عن البلاء، وكل مؤمن لا يسأل الله البلاء لكن يسأل الله العافية، لذا قال وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي، إذا ابتليت فلا تدل علي. لماذا؟ لأن الإنسان لا يأمن على نفسه فتنة. نعم أنا أعلم أن هناك بلاء لكن لا أطلبه ولا أسأله ولا أقول أنا أحتمل، أنا عندي إمكانيات الاحتمال والصبر، لا تدري، الله مقلب القلوب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا، قال لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا. إذن كن رجلا عندما يأتي البلاء، قبل ذلك لا تطلب البلاء، لا تتسرع، طلب البلاء يعجب النفس، طلب البلاء معناه أنك مغرور، أنك ترى نفسك ستثبت حتما، لا تدري، مقلب القلوب سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لذلك ينبغي أن تبتعد عن أسباب طلب البلاء، إن أمكن أن لا تدل على أحد يبتلى بسببك فلا بد أن تتجنب أن يبتلى أحد بسببك. استمر الغلام، كان الغلام يبرئ الأكمه، الأكمه الذي ولد أعمى، قال أبعد عن أن يرد عليه بصره، والأبرص البرص داء جلدي إلى الآن لا يعرف له علاج، ويداوي الناس سائر الأدواء، يداويهم بماذا؟ بالدعاء، يدعو الله عز وجل فيشفيهم الله عز وجل. انتشر صيت الغلام في المملكة، سمع أناس كثيرون بأن هناك غلاما يشفي أمراض. مشكلة دائما في الناس الغلو، نسبوا للغلام أنه الذي يشفي الأمراض، ليس من شوفوا على يديه الذين قالوا ذلك، ولكن الانتشار في الناس. فسمع جليس للملك كان قد عمى، الدعوة بدأت توصل لطبقات أخرى في المجتمع، طبقة الحاشية المقربة، كان واحد من جلساء الملك كان قد أصابه عمى، سمع لأن هذا الغلام يداوي كل الأمراض. الطبقة دي من الناس دائما الفلوس عندها هي أهم حاجة، وهي مكبرة أمر المال. فأتاه جليس الملك بهدايا كثيرة وقال ما ها هنا لك أجمع، كل اللي قدامك ده بتاعك إن أنت شفيتني. كان غلطة غلطة، أولا هو حاسس إن المال ده كتير وحاسس إنه حاجة كبيرة، ويظن أن الغلام يأخذ أجرة، ويظن أنه يريد ما تريده الحاشية وما يريده الملك وما يريده الساحر، كل المجموعة اللي عايزة فلوس. فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، دي الغلطة الأخطر، الرجل مريض بالعمى بس أخطر منه عمى القلب، لا يعرف الله، لا يعرف أن الله هو الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، لا ليست عنده، يعظم المال ولا ليس عنده شيء من الإيمان. الغلام لم يلتفت إلى الهدايا أصلا، ولا قال له إيه اللي أنت جايبه له، ده ما يهمنيش، ده شيء تافه وحقير، دي دنيا. لا، كان الإهمال هو أحسن جواب، فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن شئت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. أحيانا يكون التوجيه السلبي توجيه حقيقي بس من غير ما أذم هذه الدنيا، الإهمال التام لم يعبأ بها. علماء السلوك يقولون في الزهد أو في الفقر: نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا. يعني كلام صعب لكن كلام جميل أوي نشرحه. يقولوا نفض اليدين من الدنيا ضبطا، يعني لما تكون الدنيا موجودة أمسكها وأبخل بيها البخل، أو طلبا الحرص عليها أطلبها أن أنا أجيبها وهي مش موجودة. لا، الفقر إلى الله والزهد في الدنيا إن الإنسان لا يبخل بها يوم ما توجد ولا يطلبها يوم ما يكونش موجودة، ما يحرصش عليها. يعني مش مقصودنا الإنسان ما يسعاش لتعمير الدنيا، ولكن مقصود أنه ما يبقاش قلبه مليان بالرغبة في الدنيا، ما تبقاش همته في الدنيا، يكون همته في أمر الآخرة، ما يبخلش بيها، ينفقها في طاعة الله عز وجل، وما تبقاش هي قضيته التي يسعى من أجلها. وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، ما يذمهاش، إن حاجة ما لأنه مش مشغول بيها أصلا. طبعا هو مش هيمدحها وفي نفس الوقت ما يذمهاش، زي ما عمل الغلام كده في هذه القصة، ما جابلوش سيرة المال أصلا. إسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، إن الذم أصلا يبقى الواحد في حاجة كبيرة في قلبه فعايز يصغرها من قلبه، فبيقعد يذمها ويقول ما تسويش ما تسويش، لكن هي لو ما تسويش في قلبه عمره ما هيقول عنها حاجة أصلا. فكر كده، ناموسة كانت موجودة، مش هقعد أقول للناس دي ناموسة ما تسويش، دي حاجة بسيطة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا أقل من ربنا، عند ربنا سبحانه وتعالى أقل من جناح بعوضة، سبحان الله. لكن إحنا مش هنتكلم عن ناموس، مش هنقعد نقول الناموسة دي كبيرة ولا صغيرة، لكن إحنا بنتكلم عن الدنيا ونذمها ونقول ما تسويش حاجة مش كويسة عشان هي لسه كبيرة في قلبنا. السلامة منها طلبا أو تركا، معناه أنا مش هطلبها، ويوم ما سيبها مش هتعزز لأن أنا سبتها، لأن أنا أتعزز لأن سبت حاجة غالية عشان حاجة أغلى منها، فهو كانت قدامي كنت أقدر أخدها بس ما رضيتش أخدها. تخيل كده لو أنت ترجع تقول لهم في البيت كان قدامي جدي ميت وما رضيتش أخده عشان أجيب لكم الفاكهة الجميلة دي، طبعا هقول إيه اللي بتقوله ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك، يعني صغير الأذنين، ميت، فقال: أيكم يود أن له هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ ما نود أنه لنا بشيء. فقال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الغرض أن الغلام لم يلتفت إلى هدايا، ولكن دعاه إلى معالجة المرض الأخطر الشرك. أولا منع الغلو، إني لا أشفي أحد، لا يغالي في أحد، لا يصفني بما ليس في، إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله، فإن شئت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. يشارطه يؤمن يدعو له. طب وليه بيشارطه؟ لأنه محتاج جدا بهذا الأمر، محتاج يرد عليه بصره. سيدنا يوسف لم يشارط الملك على تأويل الرؤية، كل حاجة ولها مكانها. في نوعية من الناس الأحسن أنك تشارطها، تشترط عليهم يؤمنوا ويطيعوا ربنا عشان تعمل لهم الحاجة اللي هم محتاجين لها. تستعمل حاجة الناس إلى الدنيا إلى علاج أمراض قلوبهم، وهي الأخطر عليهم، هم خايفين من مرض البدن ومش خايفين من مرض القلب، فهم يستغل مرض البدن عشان يعالج مرض القلب بإذن الله تبارك وتعالى. في نوعية تانية من الناس ما تشرطهاش، اعمل له الخير وسيبه هيقدره، زي الملك الذي أول يوسف عليه السلام رؤياه، فهو الذي بحث عن يوسف وطلب الاتيان به. دي تقدير للداعي إلى الله عز وجل حسب أحوال المدعو. فآمن بالله فشفاه الله تعالى، هذا الجليس آمن بالله تعالى شفاه الله تعالى بدعوة هذا الغلام، فجلس للملك كما كان يجلس. فوجئ الملك بأن هذا الغلام، أن هذا الرجل قد رد عليه بصره، فقال: من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. الجليس بالتأكيد يعلم أن الملك يقول أنا ربكم الأعلى، يعلم دين الملك. وإيه اللي خلاه يتجرأ ويتكلم بذلك؟ حلاوة الإيمان دفعته إلى أنه يريد أن يبلغ دعوة الحق في هذا المكان الجديد ويبلغها واضحة. قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. قنبلة انفجرت في وجه الملك، شيء عجيب أن يجهر بالحق في مجلس هذا الطاغوت الكبير. لم يحتمل على طول التعذيب، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. مين اللي قال لك هذا الكلام؟ من الذي علمك هذا التعليم؟ الغلام. صبر الرجل مدة ولكنه ما استطاع في النهاية. معذور، التعذيب يعذر معه الإنسان حتى في الدلالة على غيره، ليس بمكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا لا يصح الإكراه على قتل مسلم، ولكن الدلالة ليست قتلا، الدلالة الإخبار عن موضعه ومن فعل تختلف عن الإكراه على أن يقتل، على أن يقتل مسلما، الإكراه على أن يقتل مسلما. قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكره على قتل غيره ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. عايزين نقول مفيش حاجة اسمها أنا بنفذ الأوامر، أنا عبد المأمور، أنا عبد مأمور، يعني لا، فيش حاجة اسمها أن يعذب المعصومين، لا يستطيع، لا يجوز أن يقتلهم، لا يجوز أن ينتهك حرماتهم. الدلالة الإنسان معذور، دل على الغلام فأتي الغلام، أتي بالغلام. الملك عارف أنه بيقول للناس ربي وربك الله، عارف أنه بيقول لهم إني لا أشفي أحدا، بس عايز يستوعب الغلام، عايز يخليه يقول له أنا مستعد أخليك تشتغل زي ما أنت تشتغل، بس بدل ما تقول إن ده تبع لدين الإسلام إني لا أشفي أحدا لا أشفي الله تعالى، أنا مستعد تسيبك تعمل اللي تعمله، بس تقول ده سحر الملك. فقال: أي بني، شوفوا الكلام الأسلوب اللين الناعم، أي بني قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص. إذن هو عارف إن مش بس الجليس ده، ده جاب المعلومات كاملة، جهاز المخابرات بتاعه جاب له المعلومات، جهاز المباحث جاب له المعلومات. قد بلغ من سحرك، أنت اتعلمت السحر كويس قوي للدرجة دي؟ هو عارف إنه ما بيقولش السحر ولا بيعمل بالسحر، ولا إن إن السحر يعرف يعمل كده، ولا إن السحر يجيب كده، ولكن عايز يقول له أنت لو قلت إن السحر هو اللي بيعمل كده، وده تحت إشراف وتوجيهات الملك و بعلم ساحر الملك وبتعليم ساحر الملك، هنسيبك تشتغل. لابد ان يكون الامر واضحا، قد بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل. الغلام كان فاهما جدا للقضيه، قال: اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله تعالى، لا يحتمل الكلام عندي ذلك. نقول ان وضوح رايه الدعوه الى الله عز وجل، وأن تكون دائما للتوحيد والإيمان، لا تقبل أن تلبس ثوبا آخر، ضروري جدا لنجاح الدعوة إلى الله. استكمل المرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الآيات فاعتبروا ففيها النور والعبر وفيها خير موعظة وفيها الأجر والثمر فاعتبروا من الآيات فاعتبروا ففيها النور والعبر وفيها خير موعظة وفيها الأجر والثمر فاعتبروا.